الحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا كرام من جوار الكعبة المشرفة. الإخلاص هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة، لنستكمل ما قد بدأناه عن الإخلاص في الحلقة السابقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفائز المشرف العام على موقع منارات الدعوة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأسعدكم وتولاكم أنتم جميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
نعم، الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذا كان هذا الرياء ويدخل علينا من حيث لا نشعر وبهذه الدقة وبهذه الخفية، فما يكون من حال هذه الدقائق، دقائق الرياء ومداخل الرياء للإنسان؟ ليتك تحدثنا عن شيء من هذا.
الرياء كما تفضلت أخفى من دبيب النمل، نسأل الله الكريم أن يكفينا شره،
اللهم آمين،
وأن يعيذنا منه، وأن يخلص جميع أعمالنا منه، ولا نجاة إلا بالله ولا سلامة إلا به جل في علاه. فأقول مستعينا بالله، من دقائق الرياء أولا أن الإنسان يسمع عن فضل الإخلاص وما فيه من الفضائل التي ينالها الأنس في الدنيا، فيخلص ليدرك هذا الأمر. كشخص يسمع أن المخلص يطرح له المحبة والقبول فيخلص من أجل المحبة والقبول، لم يخلص لله،
سبحان الله،
أو بركة في وقته أو بركة في ماله. روي عن أبي حامد الغزالي في الحكمة التي تقول: من أخلص الحكمة التي تقول يوما تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه، فلا يقول فلم يحصل هذا الأمر، لأن هذا الإخلاص أخلص لأن ينال الحكمة، ولم يخلص الله جل وعلا. وهذه من الدقائق. نعم، هو يصلي والناس لا يرونه، ويتصدق والناس لا يرونه، لكن يريد من أجل هذا المنزلة التي ذكرتها أو المكان التي ذكرت شيئا منها، وقص على ذلك ما شئت من بركة في نفسي ومالي ووقته، ولكن لم يرد بذلك يفوت عليه أن يريد الله سبحانه وتعالى،
كأنها تجربة يجرب.
نعم، يريد أن يأخذ الثمار من هذا، من ثمرة الإخلاص، وإن كان عمل لله جل وعلا وأشرك هذا العمل أو أدخل هذا العمل. من دقائق الرياء أن يأتي الإنسان في مجلس من المجالس ويذم نفسه ويزهد بنفسه وبعلمه، ويريد من ذلك مدح الناس وثناء الناس، وغاب عن هذا الإنسان أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية.
يعني يذم نفسه حتى الناس يردوا حتى عليه بمدح وثناء،
حتى يعود عليه ذلك أحسنت بالمدح والثناء من الناس. لكن هل يخفى هذا عن الله جل وعلا؟ فيقول أن إنسان مسكين وأنا ضعيف وأنا ليس عندي علم، وفلان أولى مني وأتقى مني وأعلم مني، حتى يقال متواضع أو لا يرى نفسه وكذا. وإذا قالها الناس ماذا يستفيد الإنسان؟ ماذا يستفيد الإنسان؟ وهذه مسائل الحقيقة يحتاج الإنسان يجاهد نفسه وليحذر كل الحذر من يقع في مداخل الشيطان، عاد الله إياكم منها كثيرة. من كذلك يعني دقائق الرياء أن يخلص الإنسان، لكن يريد من الناس أن يحبونه ويقدرونه ويقدمونه في المجالس، وإذا حصل خلاف ذلك شق عليه، كأنه يريد المكافأة على إخلاصه، فيخفي عمله، يصلي الليل ويعمل الأعمال الجليلة ونحو ذلك، لكنه يريد من الناس الاحترام والمحبة، وإذا لم يحصل الاحترام ومحبة وقع في نفسه، كيف أنا وصاحب كذا والعمل والإخلاص وإلى آخر من الأعمال الجليلة لا يقدر الناس ولا يحبوني ولا يحترمون شيء من هذا القبيل، فيعمل من أجل هذه الأمور. فعلى الإنسان كذلك أن يتنبه لهذا الأمر. فالشاهد أن هذه من الدقائق التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، وأن يكون جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى، ويسأل ربه دائما الصدق والإخلاص.
نعم. قال الفضيل رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. كيف يستطيع المسلم أن يزن هذه المعادلة حتى يستطيع أن يزن أموره، لا يقع في الرياء ولا يقع في الشرك، ويبقى على معاني الإخلاص في أعماله كلها؟
أقول مستعينا بالله أن أقول الفضيل رحمه الله ورضي عنه وهو من المخلصين الذين طرح الله لهم القبول، وأصبح كلامه يروى ويستشهد به، وهذا دليل على صدقه وإخلاصه، وله مواقف كثيرة منها مع أمير المؤمنين لما جاء هارون رشيد حاج وحصل له موقف معه. الشاهد أن الإنسان لا يعمل للناس، فالعمل لا شك أنه من أجل الناس أنه شرك. إذا عمل الإنسان وأراد بعمل فهذا شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، هذه يعني لأهل العلم كلام بها، قد يكون تركه يعني هذا الإنسان خشي على نفسه الفتنة وأراد أن لا يعمل هذا العمل لمصلحة، لا مثلا يريد أن يتسنن فأراد أن يترك السنة ينتقل إلى بيته ونحو ذلك، فلا يريد أن يتسنن هنا، لكن لا يترك العمل بالكلية، هذا هو الخطأ. يعني شخص أراد مثلا أن يتسنن مثلا سنة الراتبة أو النافلة، فقال يعني ما دام الناس هنا فأتى ساعة من أقوم به السنة، والأفضل بالسنة بلا شك أنها في البيت، فلكنه ترك هذا المكان وذهب إلى البيت، هذا لا حرج عليه، وهذا هو الأفضل وأكمل له السنة، لكن لا يترك العمل بالكلية لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان عاد الله إياكم منه.
يعني المسألة فيها تفصيل،
فيها تفصيل. نعم فيها تفصيل هذه العبارة الأخيرة، فلا يترك لكن لو ترك العمل بالكلية هذا مدخل من مداخل الشيطان، وهذا ينبغي أيضا التنبه له. في بعض الأشياء بعض الناس يظنونها من الرياء وهي ليست من الرياء. نضرب على ذلك بعض الأمثلة. شخص قام بأعمال جليلة، نعم، وأراد بذلك وجه الله جل وعلا، ثم طرح له المحبة والقبول والناس تحبه وتدعو له، هذا لا يضره. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل فيحبه الناس، وفي رواية فيحمده الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فكون الإنسان يعمل عمل ويريد بذلك وجه الله ثم يطرح له الله المحبة والقبول، هذه عاجل بشرى المؤمن. كذلك من الأشياء التي ليست من الرياء وبعض الناس قد يظنها من الرياء، شخص عمل عملا معينا وأخفاه ثم ظهر للناس فيفرح بهذا العمل، لا يفرح بأن سمعها الناس أو رآها الناس، يفرح بأن الله جل وعلا وفقه لهذا العمل وعانه على أداء هذا العمل، ويفرح أن الله جل وعلا أظهر الجميل وستر القبيح، لا يفرح بأن الناس علموا عنه. فهذا ليس من الرياء أن الإنسان يفرح ولو يعني مثلا قال أحد عن هذا العمل فيفرح أن الله سبحانه وتعالى عانى على هذا العمل، وأن الله جل وعلا أظهر الوجه الحسن له وستره، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. كذلك من الأشياء التي ليست من الرياء، شخص يعمل أعمال ثم اشتهر أمره عند الناس، لأن يعلم أن من أعظم الأشياء التي تخرم الإخلاص حب الشهرة، ومن حب الشهرة لم يخلص لله، ولذلك للسلف كلام كثير حول هذا المعنى، فما صدق من أحب الشهرة وعرف أن يعرف أو حرص أن يعرف ويعرفه الناس. يقول الإمام أحمد رحمه الله وهو في العراق: يا ليتني الآن مجاور بمكة في شعب من شعابها لا يعرفني أحد، يا ليتني الآن في مكة في شعب من شعابها لا يعرفني أحد. فلكن لو شخص قام بأعمال جليلة ثم طرح الله سبحانه وتعالى له القبول وظهر اشتهر اسمه، فهذا لا ينافي هذا الإخلاص، وهذا يعني بعض الناس قد يعني يأتيه الشيطان ويخشى من مثلا فيترك بعض الأعمال يقول لا اشتهرت فأخشى على نفسي من الرياء، لأن الشيطان له أيضا مداخل كثيرة. كذلك من الأشياء التي مثلا يعني شخص مثلا يسمع عن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم يذكر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فجاء به فقال ما عملت بها؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، ثم أمر به ثم سحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فيقول أنا لا أريد أن أحفظ القرآن، أخشى على نفسي من الرياء. فهذا مدخل أيضا مداخل الشيطان. لكن لو حفظ الإنسان القرآن وأتقنه ودخل في مسابقة والله سبحانه وتعالى يعلم نيته وصدقه، فإنه يعني يؤجر على ذلك ولا يترك هذه الأعمال الجليلة، لأن الشيطان عاد الله وإياكم منه له مداخل كثيرة. ذكر أبو بكر أبو زيد رحمه الله عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله قصة عجيبة. يقول الشيخ في أن الشيخ ألف منظومة في أنساب العرب قبل البلوغ الشيخ
سبحانه،
ولكن لما بلغ الشيخ وصار عنده من العلم أحرقها ودفنها
سبحانه.
فقيل له لما هذا؟ فقال إنني فعلت ذلك منافسة للأقران، فلم تكن خالصة لوجه الله فدفنها. ولكنه قال يعني رحمه الله عندما سئل بعد فترة، فكان بعض العلماء قالوا له يعني لو غير النية وصحح النية، فقال يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أحرقتها ويعني حسنت النية. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يعني لا يترك الأعمال خشية من عليه أن يعمل لله، والله جل وعلا مطلع على سريرته وعلى علانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره، ولا يترك الأعمال خشية الرياء.
نعم، هذه النقطة حقيقة يعني تجرنا إلى نقطة أخرى هي شبيهة، يعني كما قال أحد السلف تخليص النية أو النيات لله سبحانه وتعالى أشد من العمل ذاته. فما هو السبيل وما هي الوسائل التي تعيد الإنسان حتى أن يتحصل على هذه المنزلة؟ أريد منك الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، فابقوا معنا.
رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من
رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
حياكم الله يا كرام مجددا. فضيلة الشيخ، كنا قد توقفنا قبل الفاصل عن الوسائل التي تعين المسلم على الإخلاص.
أقول مستعينا بالله، الاستعانة بالله هذه أعظم وسيلة للإخلاص. يستعين بالله جل وعلا، ومن استعان بالله عانه. فالإنسان يسأل ربه جل وعلا الإخلاص في أقواله وفي أعماله، فهذا أعظم المعينات. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا دعا ربه جل وعلا أن يرزقه الإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى سيمن عليه ويكثر من هذا الدعاء. أيضا مما يساعد على ذلك معرفة ثمرات الإخلاص في الدنيا والآخرة. فينظر إلى ثمرات الإخلاص وما ورد فيه من النصوص والفضائل، ومنها أيضا حفظ الله جل وعلا للعبد. يعرف الإنسان بإخلاصه أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في إخلاصه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فحفظ الله جل وعلا ورعايته، يعلم أن الإنسان المخلص محفوظ بحفظ الله وبرعاية الله وبعناية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. وإن نزلت به نازلة فإن الله جل وعلا سيعينه على الصبر، وسيعينه على الرضا، سيعينه على الصبر ويسعنه على الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، لأن قلبه امتلأ إجلالا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. فلم يسكن قلبه غير الله جل في علاه، فسيعينه على الرضا والتسليم والصبر واحتساب الأجر. هذا كله من ثمرات مما يساعد الإنسان، يمكن ما يساعد الإنسان على الإخلاص في هذه، أو يكون عونا للإنسان على أن يخلص في أقواله. كذلك ما يساعد أن يفرغ قلبه من يعني حب مدح الناس وخوف ذم الناس، ويعلم علم اليقين أن الناس مساكين لا ينفعون ولا يضرون، وأن الذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله جل في علاه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك ذلك هو الله جل وعلا، ومن على الله فهو حسبه. ثم يستريح الإنسان ويسعد في الدنيا بإخلاصه، لأنه لا يبالي إذا أرضى ربه جل وعلا ولو خرجت محبته من كل قلب. فكثير من الأمراض التي تصيب الناس: ماذا قال الناس عني؟ وهل هم راضون عني وعن أقوالي وعن أفعالي؟ فيصاب الإنسان ببعض الأمراض، منها القلق والاكتئاب خشية من الناس. لكن المخلص لا يبالي إذا أرضى ربه جل وعلا ولو خرجت محبته من كل قلب، لأنه أسكن يعني حب الله في قلبه، فهدفه بالحياة أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان يفرغ قلبه من يعني حب يعني حب مدح الناس، ولا يمكن أن يجتمع الإخلاص وحب المدح والثناء أبدا. الذي يطرب للمدح ويحب المدح ويحب الثناء ويتعلق بالمدح والثناء، هذا يصعب عليه الإخلاص. ولذلك تجد يعني لو تجي بعض المخلصين الصادقين وتثني عليه أمامه، لا شك أنه يتأثر بهذا، لأنه يخشى من أمور كثيرة. فالإنسان عليه أيضا أن يفرغ قلبه لله جل وعلا ولا يراقب الناس، وإنما يراقب رب الناس سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما يساعد على الإخلاص. كذلك ما يساعد على الإخلاص التوكل على الله جل وعلا. والتوكل بعض الناس يظن أنه فقط بجلب الأشياء النفع الدنيوي ودفع الأشياء الضارة. لا، التوكل على الله في أول شيء في العبادات، وأعظم العبادات الإخلاص، لأن لا يمكن إنسان يقوم إلا إذا عانه الله. فتتوكل أن تقوم بأركان الإيمان، وتوكل على الله أن تقوم بأركان الإسلام، وأن تقوم ببر والديك وصلة أرحامك. فتوكل على الله جل وعلا في جميع عباداتك، وأعظم العبادات وأساس العبادات وأصلها هو الإخلاص لله جل وعلا. فهذا كذلك يساعد. أيضا مما يساعد على الإخلاص تذكر نعيم الجنة وما عده الله جل وعلا للمخلصين، وأن المخلص يدخل أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وأيضا يعلم أن الإخلاص يعني المخلص يسلم من النار ولا يدخل النار، وأن المخلص كذلك يساعده أنه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، ويأتي آمنا يوم القيامة لأنه في ظل الله جل وعلا وفي أمنه وأمانه. فهذه كلها تساعد على الإخلاص. كذلك قراءة القرآن بتدبر وتأمل، وكذلك معرفة الله حق معرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذا كله لما يعلم بأن الله عليم، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأنه لا تخفى عليه خافية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالشاهد أن معرفة الله وتعظيم الله في القلب، كل هذه الأشياء تساعد على الإخلاص. نسأل الله أن يمن علينا بذلك.
جاء في الأثر: من استطاع منكم أن يكن له خبء من عمل فليفعل. ما هو الخبء؟ كيف الإنسان أن يجعل له خبيئة من عمل صالح يعني؟ وحبذا لو ذكرت بعض النماذج من أجل التوضيح.
خبيئة العمل الصالح هي ثمرة من ثمرات الإخلاص، وهي أعظم مما يثبت الإخلاص في النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح هذا الحديث الألباني: من استطاع منكم أن يجعله خبئا من عمل فليفعل. يعني خبيئة العمل هي العمل الخفي، عمل السر الذي بين العبد وبين ربه لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا. ولذلك تجد قال الذهبي يقول كانوا يستحبون أن يكون لهم خبيئة عمل لا يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى. الزبير بن العوام يقول ما يجعلوا لكم خبيئة عمل صالح كما لكم خبيئة عمل سوء، فكل واحد عنده أخطاء في الخفاء لا يعلم عنها إلا الله. فكان يريد يعني المعادلة، إذا كان عندك خطأ وسيئات اجعل لك أعمال تشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. فكان السلف يعني رحمهم الله يعنون بهذا الأمر غاية العناية الذي هو إخفاء العمل، حتى قال أحدهم وددت من العمل ما يكون بيني وبين الله لا يطلع عليه الحفظة الكتبة.
سبحان الله.
يريد ما يعلم عنه إلا الله جل وعلا، حتى الحفظة لا يعلمون عن هذا العمل. ولذلك نجد الذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم يعنون بهذا الأمر غاية العناية. لما تولى أبو بكر الخلافة كان يخرج بالليل ويذهب يدخل عند امرأة لا يتبع، إذا كان لا يرى أحد دخل في هذا البيت، فتبعه عمر رضي الله عنهما جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. فلما خرج أبو بكر سأل دخل على المرأة العجوز وقال ما يصنع هذا الرجل عندكم؟ قالت يأتينا كل ليلة يحلب شاتنا وينظف البيت، كان يكنس البيت وهو خليفة المسلمين. فعمر رضي الله عنه عاتب نفسه على متابعته لأبي بكر وقال أتعبت من بعدك، هذا عمل جليل وعظيم. الحسين علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين كان عنده أعمال جليلة خفى، ولما مات رضي الله عنه فقدت الصدقة، كان يقوم على 100 بيت وكانوا لا يعلمون من هو، حتى وجدوا أثر ذلك في ظهره، كان يحمل الدقيق على ظهره رضي الله عنه رحمه ويضعها في الليل، ولما مات فقدوا هذا الصدقة حتى قيل كان يقوم على 100 بيت رضي الله عنه. فكان يخفي هذا العمل ولا يريد أن يطلع عليه أحد، وهذا كان حرصهم على أن يكون عمل بينهم وبين الله. عمر بن عبد العزيز تقول زوجته فاطمة والله إنه لا يبكي حتى يبل الوسادة، ما يريد أن زوجته تعلم عنه. أيوب السختياني شيخ الإمام مالك وله يعني مواقف كثيرة يقول يعني كان يصلي الليل وإذا أذن الفجر ذكر الله كأنه الآن استيقظ ويكون في الدرس رحمه الله، ثم يغلبه البكاء ثم يتمخط ويقول ما أشد الزكام. يعني فكان عندهم يعني عندهم إخلاص، يعني شيء من إخلاص من الصدق والإخلاص. يقول ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن الإمام مالك يقول لم أرى أحدا ارتفع مثل مالك، ولم أره كثيرا قياما ولا صيام إلا أن تكون له خبيئة بينه وبين الله، ولم أره كثيرا قياما ولا صيام. والإمام عبد الله بن المبارك لما كان في المعركة ودخل يبارز في المعركة، فالشاهد أنه أبلى بلاء حسن ويعني قتل كل من خرج لمبارزته، ثم تلثم ودخل بالصفوف لا يريد أن لا يعرف أحد، فتبعه يعني أحد المسلمين فكشف لثامه وإذا به عبد الله بن المبارك، قال كشفت ما بيننا، يعني يريد هذا يريد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ونماذجهم كثيرة وكثيرة، وأرى أن الوقت اشتنت الوقت، أسأل الله ينفع بما قلنا.
اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك وشكر الله لك هذه الإضاءات الرائعة التي تفضلت بها.
وفيكم بارك.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم، فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت
والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر
إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. Do 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 do